الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، اولا في صفحه 17 في مجلس السابق، احد اخواني كان قال ان اللي هو في حديث الدارقطني بناء على خلاف العاده انه يعني قلت باسناد ثالث وما علدتش اسم التلف، فانا قلت له انه في مبشر بن غبيه، فانتوا اكتبوها بقى. انت عارف ربما سبق الكلام والقلم والسرعه في الكتابه، فما ذكرته. هو باسناد ثالث صفحه 17، صحيح؟ معاك كمان سؤال؟ مكتوب كده باسناد ثالث لاجل نكتبها لاجل هو الاسناد اللي سمع طارق قطني. شوف بقى، اخرجه من طريق الوليد ابن مسلم، قال اخبرنا مبشر بن عبيد. شوف بقى الكلام، من طريق الوليد ابن مسلم قال. ممكن تكتبها زي ما تحب بقى براحتك. انا عندك صفحه 17 مكتوب قدام رقم قدام الرابع نصف الصفحه، شفتها؟ اي بالضبط، مكتوب كده ايه، حديث علي مرفوع لا وصية لقاتل، صحيح؟ اخرجه الدارقطني 4 على 237 في السنن، تمام؟ الاسناد هكذا، واخرجه من طريق الوليد بن مسلم قال اخبرنا مبشر ابن عبيد، مبشر ابن عبيد عن الحجاج ابن أرطأة، عن الحكم ابن عتيبة، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن علي. اللي في الإسناد دوت أخرجه الدارقطني من طريق الوليد ابن مسلم قال أخبرنا مبشر ابن عبيد عن الحجاج ابن أرطأة، عن الحكم ابن عتيبة، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن علي. ده الإسناد اللي خرج بيه الدارقطني. في كم مشكلة؟ ده اللي ظهر. يبقى دي ما كانش تلف. تلف دي إسناد هالك، يعني تلف هالك. مبشر بن عبيد ده ما تشوف بقى إيه؟ أدي الوليد ده بيدلس ويسوي. ومثل المسوي لا يقبل خبره إلا إذا صرح بالسماع بجميع طبقات السنة، ماشي كده؟ فقال هنا الوليد أخبرنا مبشر بن عبيد، ثم عن بقية الإسناد. الوليد الحجاج بن أرطأة أخبرنا مبشر، عن الحجاج بن أرطأة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي. ده الإسناد. فالوليد مدلس ملك شخصين معايا؟ الوليد تصريحه بالسماع من شيخه فقط لا يكفي، ادي علم. يبقى باخد في عله الايه؟ التسويف. شيخ الحجاج كثير الخطا ومدلس، الحجاج ابن أرطأة، الحجاج ابن أرطأة. يبقى ادي عله المبشر. شيخ الوليد ده متروك يضع الحديث، واضح كده معايا؟ يبقى لاجل الوليد ابن مسلم مدلس ويسوف ولم يصرح بالسماع إلا من شيخه مبشر ابن عبيد، وهو متروك يضع الحديث. وشيخه أي شيخ مبشر الحجاج ابن أرطأة، ضعيف لكثرة خطئه وأوهامه ويدلس وعنه. أدي مشكلة الإسناد ده، طبعا لا يصلح بأي حال من الأحوال. وانا بالنسبه بس ربط المساله كان وقفنا عند الركن الرابع اللي هو الا يكون الموصى له قاتلا لمن للموصي على قولين. القول الاول يشترط ذلك، القول الثاني قالوا لا يشترط ذلك. ولقول المالكية والشافعية كما ذكرنا في المجلس نهاية المجلس السابق، وتحقيق المسألة عند تصور محل الخلاف في المسألة. وأنا دائما إخواني عندما قبل أن تحكم على المسألة وأن تقضي في المسألة محتاج منك دقة النظر في تصور المسألة في محل الخلاف، لماذا اختلف الأئمة. ده نقطة جدا مهمة لأي أخذ بيدرس الفقه مقارن، لماذا اختلف الأئمة. بس عرفت السبب بتاخد المسألة كل يسر، ودي ليست سهلة على الطريقة اللي ماشيين عليها الآن. بنذكر الأدلة من القرآن أو من السنة أو من الآثار إلى آخره، ثم التعليل عند الأئمة الذين اختلفوا، ثم بعد ذلك بيظهر لك محل الخلاف الإيه؟ في المسألة. إخوانا يعني كررنا مرات إنه يعني ما زال في اللي هو المواصلات المستكات بتسرق، تمام؟ فبرضو أرجوكم يعني الإخوة هم يجيبوا معهم سلاسل ويجنظروا كل كام مكنة مع بعض، تمام؟ وإحنا كلامنا شيخ حسين بس يجلس هنا من فترة الدرس بحيث إنه إيه يواخد باله شوية، لأن برضو في المسجد هناك مسجد الرحمن السرق برضو مسجد خاني بيخبرني برضو، ومن أخين يبدو المس أول مرة يجوا. فطبعا مرة يجوا دول وصلوا في الموتوسيكل ده كده خلاص عشان هيلعب عليك اول واخر مرة. وكان لي اب والام من نوع المحكم يعني قوي يعني كده مش متشابهين ولا متشابهات، يبقى كده خلاص مش هيجوا تاني، تمام؟ فهذه مشكلة، ده مشكلة، فلازم احنا نأمن وناخد بالاسباب، لكن ناخد السبب كده على المشي ده ما يصلح. والتحقيق عند تصور محل الخلاف في المسألة، وهو هل تقاس الوصية على الإرث أو لا، الوصية تقاس على الإرث أو لا، هذا محل الخلاف، مش كده؟ طيب وعليه فالأوجه والأظهر هو القول، والقول الأول دعنا من السياق الذي استدلوا به اللي هو المرفوع خلاص، لكن هم أعملوا القياس وأعملوا الأشباه والنظائر في المسألة خلاص، تمام؟ يبقى الأوجه والأظهر هو القول الأول، بشرط أن يكون القتل قد تم بعد علم الموصى له بالوصية. كده انتهت المسألة، بشرط أن يكون القتل قد تم بعد علم الموصى له بالوصية لقبول تخريج المسألة على ما سبق. سبقت المسألة، يبقى ما دام مشكلة ان هو خرجوها على مسألة الوصية، يبقى من تعجل شيئا قبل عوقب، يبقى لازم علشان اقضي مسألة وتخرج من وجهها المضبوط وبحل القياس المضبوط بجمع العلة ان يكون قتلوا بعد العلم بالايه؟ بالوصية، تمام كده؟ عندئذ يحرم قياسا على احاديث الوصية الارث. القول الثاني من جهة المالكية على تفصيل، من حيث كون الوصية بعد الضرب او قبله، يعني انا خرجت المالكية لانهم فصلوا في المسألة شوية، قالوا انه بتفصل من حيث كون الوصية بعد الضرب او قبله، تمام؟ اللي هو من؟ الموصى له. كده الكلام بيوجه اللي احنا قلناه، تمام؟ او تخريج المسألة من حيث كون الوصية بعد الضرب او قبله، لكن من جهة الموصي، من جهة مين؟ من جهة الموصي، هل كان الموصي يعلم بذلك او لا؟ هل كان الموصي يعلم بذلك او لا؟ فان كان الوصية يعني بعد الضرب، وكان أي الموصي يعلم، تمام؟ فلا يتهم الموصى له بالاستعجال، ركز معي شوي يعني ايه ما هو دي فرصة يعني زمان الاخوة كان طلبوا تخريج فرع الاصول ما دي بقى صورها بقى دي صورها تمام فهي عايزك تفهم فهمتها هتبقى الامر معاك منتهى اليسر تمام يبقى هنا لنعلم ان الائمة رحمه الله تعالى ما بيتكلموا كده بمجرد هي كده لا ما فيش مخ شغال من مقتضى النصوص وقواعد خرجت على مقتضى الاصول اللي هي النصوص سواء كان صريحة او ظاهرة الى اخره تمام ما جرى عليه العمل من حال السلف الصالح من الصحابة تمام بإحسان فبالتالي بيخرجوا مسألة بنظام علمي مضبوط هذا هو الفرق فإن فهمت التصور عند الأئمة وكيفية تخريج المسألة بقى عندك وسعة إدراك عالية في تصور المسألة بعده فهنا الملكية قالوا إن المسألة عندهم مفصلة من حيث كون الوصية التي تمت من الموصي إلى الموصي له إلى الموصى له بعد الضرب أو قبله ما أشي لأ أنا بقول لك من جهة عند الملكين هم إن في هذا متعدي أصاب أو لم يسر يعني أنا بديك إيه عاوز أقول لك إن هنا من جهة عند الملكية خرجها من وجه حتى تلاقى مع القول الأول سواء كان الضرب ده حصل فيه قتل أو ما حصلش فيه قتل إن هم حصل فيه إيه؟ تعدي لماذا التعدي؟ تعدي عليه فأذاه تمام؟ الأذية هذه ارتكب بها جناية ايا كانت الجنايه جنايه قضت على نفسه جنايه قضت على عضو من اعضائه المهم ان ارتكب ايه خللا في الموصي بالوصيه فهنا من حيث كون الوصيه بعد الضرب او قبله لكن من جهه الموصي هل كان يعني الموصي هل كان يعلم بذلك او لا قالوا فان كانت الوصيه بعد الضرب بعد ضرب ثم اوصى نرجع للموصي فإن كان يعلم بهذا الحال فلا يتهم الموصي له بالإيه؟ بالاستعجال يعني أنت علمت أنه هو ده وجه ضربك وأنت وصفه يبقى هنا ما تخرجش القاعدة أنت ذكرتها في مسألة من الإيه؟ من استعجل الأشياء لا كده خرج عن المسألة ده أنت عارف جدا أنه قليل الأدب وهانك وضربك وبعد ذلك أنت وصفه واضح كده معاك؟ طيب بعدين قالوا عليه فهي صحيح الوصية ايه؟ صحيحة واضح كده معايا طيب وإن لم يعلم فعلى قولين صحة الوصية كما سبق على قول والثاني لا تصح ليه؟ لأن الشأن أن الإنسان لا يحسن لمن أساء إليه يعني الفطرة ها والجبلة بتقضي بأنه لا تحسن لمن أساء إليه يعني كده يعني عايزه بقى ورا عالي تمام لكن ده تعدى عليه في مشاتم وقال لي الادب واجي انا بحسن اليه بوصيه زمان ازاي تمام فلان الشان ان الانسان لا يحسن من اساء اليه وهذا القول عند الملكيه اختاره الدسوقي منهم وعلى كل حال القول الاول هو المختار كما ذكرت لكن اردت ان اذكر تدليلا على توجيه ما قلته من وجه عند الملكية وإن اختاره الدسوقي على أحد الوجهين عندهم القول الخامس أو الركن الخامس عندهم الركن الخامس فيما يتعلق بأركان الوصية ألا يكون الموصى له وارثا عند موت الموصي ألا يكون الموصى له وارثا عند موت الموصي هذا باتفاق هذا باتفاق لحديث لا وصية الوارث إلا أن يجيزها الورثة أما الحديث فهو مروي من حديث أبي أمامة مرفوعا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث والحديث متتم ده عند أحمد والترمذي وابن ماجة وأبي داود وغيرهم بإسناد حسن وعند ابن الجارود مختصرا على الشطر المذكور فقط اللي هو إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ده بإسناد صحيح ومثل في حديث أنس مرفوعا عند أبي داود وابن ماجة والطبراني في الشاميين أثبوت الشاميين وغيرهم بإسناد ضعيف وبنحوه وفيه لا وصية لوارث من حديث عمرو بن خالد عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وغيرهم بإسناد ضعيف، وعند الدارقطني والبيهقي والطبراني وغيرهم من حديث أبي أمامة لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة، وده إسناده ضعيف ومن وجه ضعيف جدا، وعليه فهذه الزيادة المستثناء زيادة منكرة اللي إيه؟ إلا أن يجيزها الورثة، يعني لا وصية لوارث، تمام؟ ده أصل النص، زيادة إلا أن يجيزها الورثة جرى عليها فيها كلام لما تكلموا بموجب الجمهور عليها، لكن تخرجنا لكلام الجمهور مش هكون على الزيادة بقى، هكون مش هكون على نطاق الزيادة، خرجناها من جهة إيه؟ من جهة أخرى، وهنا هيرجع الأمر للورثة على إنها عطية أو هبة وليست وصية. فإن كان بقى من بر الأب إلى آخره بتدل على إنها عطية أو هبة وليست إيه؟ وليست وصية، تمام؟ يبقى هذه الزيادة من هذا الوجه هتكون زيادة هذه الزيادة المستثنى زيادة منكرة، وجاء من وجه عن ابن عباس مرفوعا لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة عند البيهقي في الكبرى وابن عبد البر في الاستذكار، وده إسناده ضعيف. وقال ابن عبد البر هذا الحديث لا يصح عندهم مسندا وإنما من قول ابن عباس. وده يعني أنا هممت بالتوسع بهذا الحديث لحد ما كان بحث حديثي، لكن الوقت ما أتعبني، لكن إن شاء الله يعني أنشط فيه إلا أن ينشط أحد إخواني الفضلاء بقى كده ويدرسه. لا وصية الوارث والأصول معك هتخرجوا كله من كل الوجوه، حيث أبو أمامة، حديث عمرو بن شعيبة، حديث عمرو بن جارع خارجة، حديث ابن عباس مرفوع الموضوع قتل التعرف على الوقت، هتعمل في بحث حديثي بقى، يبقى كده ممتاز. إن كانت لسه فينا النعم بتاع أهل الحديث ها؟ وسنة شيخنا خليه ايه تلكيكات قبل كده، لكن ما تلكيكات راحت وخلاص الحمد لله، بس ما ادري ايه ما عنده تاني يعني ما ادري ها. طيب قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى كان بيتكلم على ابن عبد البر هذا الكلام على انه بيتكلم على حديث ابن عباس وانه مختلف في رفع الوقت، قال والإجماع على العمل به، يبقى طرحت بهذه الإشارة صح من حديث أبي أمامة ومن حديث أنس وعمرو بإسنادين ضعيفين يمشي مع الأول، تمام؟ جاء من حديث أبي أمامة بإسناد حسن من جهة وعند ابن جرود من إسناد صحيح، والحديث صحيح، لكن ابن عبد البر قضى في المسألة من جهة الإجماع على إن النص حتى ولو قلنا من هو لم يتكلم إلا على حديث ابن عباس، فربما وقف أو لم يقف رحمه الله تعالى على هذا المذكور من حديث أبي أمامة أو عمرو أو عمرو بن شعيب أو عمرو بن خارجة. قال والإجماع على العمل به، على إيه؟ على العمل به. قال هذا كله أي المسائل المذكورة في الباب في من أوصى لغير وارثه، في من أوصى لغير وارثه، هذا الكلام المذكور كله على الوصية غير لغير وارث. وأما من أوصى لوارث فلا تجوز وصيته بإجماع، وإن أوصى لغير وارث يريد به الوارث الحيلة بقى، خلي بالك الايه ظاهرا هيوصي، ودي يمكن مشهور عند المالكية، يمكن أذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما تعلق كان ذكر مسألة جميلة أو في حديث إنما الأعمال بالنيات، فقال رجل ورث ماله قبل حلول الأجل ليهرب من قبل حلول الحول، يعني ليهرب من الزكاة، تمام؟ فبعد حوالين الحول قال لنا الدكتور يجيبه تاني، فالإمام مالك استدل بحرمة هذا العمل حيلة، الدليل إنما الأعمال بالنيات، شوف إنما ولكل امرئ ما نوى، تمام؟ فهنا ابن عبد البر يقول وإن ما احنا سبقنا دي المسألة دي ذكرناها في مسألة لما عرضنا عليها في مسألة الهبة، إن مسألة التوريث في حال الحياة اللي هو تقسيم التركة، تمام؟ وطبعا دي واجع عند أحمد وأخونا أبي يوسف عند الحنفية، تمام؟ والوجه لا وجهاته. الأصل المنع، الأصل إيه؟ المنع. قد يموت المورث اللي هو الوارث أو أحد الوارث، قد يموت، لكن بيقول إذا علم الوالد من أبنائه. ودي يمكن أنت بتحكى كثيرا ما بتسمع هذا الكلام، ومشاكل أسرية جدا مشهورة، تمام؟ وبعض الأولاد مثلا سفلة ومتسلطين والكلام ده، سهل جدا يقضي على حق إخواتي ويصرح أكثر يعني من خلال السؤالات اللي بتيجي، تمام؟ فهل يجوز للموارث سواء كان أب أو أم توزيع التركة في الحياة مع بما قلنا التوزيع لإثبات كل ده حق حق، ولا ينفذ ولا تنفذ إلا بعد المقصود إيه؟ ربط الأمر وقطع دابر أي شر من جهة شرير من الأبناء. واضح إزاي؟ ده المقصد من المسألة. يبقى الهدف دفع شر واقع بغلب الظن المورث، تمام؟ إن الأبناء يأكل حقوق البنات، وإن مثل هذه الأمور اللي بنسمع عنها، تمام؟ فهذه الحالة يجوز له ذلك بشرط قطع التنفيذ أو إيقاف تنفيذ ما تم توريثه إلا بعد مات. يبقى الأمر بيرجع لكما إيه؟ أن يورث ابتداء وهكذا، دي طبعا الأصل فيها الحظ والمنع. فدي لها وجهة عند أحمد رحمه الله تعالى، عند يوسف اللي وجهة طبعا مقبول.
وده كل واحد حط وانتهى الموضوع،
خطا.
فبيقول انه ده رقم اول فتزوج امراه واخبرها بالمؤثر اللي بقى عشان تبقى عارف.
نعم.
ماذا لو انجبت المراه؟
ما هو بقى حلو، هو بقى جميل، هو بقى شوف التبعات اهي. ظالم. هل هو كأب بقى هنا يفرض على ابنائه الذين ورثوا عطيه وهبه لهؤلاء؟ صحيح. الواقع بيفرض ان هنا دايما الضغائن والمكائد لا تقوم. هذا واجب، هذا واجب. زوجة الاب مثلا او ابن ابنها او ابن ابنها من الزوج الاخر من الزوج الى اخره، فهنا بتاتي بقى الضغائن والاحقاد الى اخره. الذنب عليه لا، هو اصل ده حق. لا هي المهم احنا ما نقولش حق هنا، اصل ده حق حق.
انا بتكلم هي لو انجبت عن حقها ولا تنجب خلاص هي حره.
نعم.
لكن لو انجبت يبقى هي ظلمت.
بالضبط. بقى هذه الفرع الورث اللي جاء بقى الاثنين شنو شركاء. هنا شفت الفرع. هذه هذا فرع خرج من المساله. فزي بقول لك الاصل او الحظ المنع. فان كان يوجد نظر يبقى يتم هذا الشيء لا مانع لاجل هذه المشكله، مع عدم تنفيذ الايه؟ تنفيذ الامر. قال هنا قال وان اوصى لغير وارث يريد به الوارث فقد حاف وجار واتى الجنف. والجنف في اللغه اللي هو الميل، وفي الشريعه الاثم والميل، الاثم والميل عن الحق. هذا نقلا عن الاستسقال ابن عبد البر بن عازب المذكور. ولكن ماذا لو اوصى لوارث؟ كلامه بقى ماذا لو اوصى لوارث؟ خلاص ركب دماغه ووصل وارث. ماذا لو اوصى لوارث؟ فهل يتوقف تنفيذ الوصيه من عدمه على اجازه الورثه في هذه الحاله؟ بنقول هل يتوقف تنفيذ الوصيه من عدم التنفيذ على اجازه الورثه؟ واضح؟ على قولين. الأول إن الوصية للوارث موقوفة على إجازة الورثة بعد الموت، إن الوصية للوارث موقوفة على إجازة الورثة بعد الموت، وإن ردوها فهي مردودة. يبقى حمل العمل على إيه؟ على إجازة الورثة. ليه؟ التعليل إما أن يمشوها وإما أن يردوها. وده قول جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية في أظهر القولين، والحنابلة في المشهور المعتمد. وحجتهم الحديث الوارد بالزيادة اللي هو إيه؟ لا لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورث. هنا زيادة إيه؟ زيادة منكرة من هذا، ولكن سبق أنها منكرة حيث أتت من طرق ضعيفة في حديث ابن عباس ومن طريق واهٍ في حديث ابن عمرو عند الدرقطني وغيره وعليه، فليس بمتبع الاستدلال به. يبقى من ناحية النص بعدنا لا يعتمد على هذا الكلام. وأما من جهة التعليل والتخريج، التعليل بقى اللي هو مقتضى الأصول، وأما من جهة التعليل والتخريج واحد فمن وجود الوجه الأول، قالوا لأنه تصرف، ركزوا بقى معي، لأنه تصرف صدر من أهله في محله فصح كما لو أوصى لأجنبيه، لأنه تصرف صدر من أهله. من أهله؟ الموصي. ما قلنا إيه شرط في الأهلية، وهو عارف بيعمل إيه، صدر منه خلاص ماشي، فصح كما لو أوصى لأجنبي، ده على قول الجمهور. اثنين، ولأن إجازتهم لها تنفيذ منهم لما أوصى به الميت، وحكمها حكم وصية الميت، ركز معي، ولأن إجازتهم لها تنفيذ منهم لما أوصى به الميت، تمام، وحكمها حكم وصية الميت، تمام. طيب نركز ثلاثة، ولأنها لا تكون، ركز معي الكلام، ولأنها لا تكون وصية أبدا، وإنما هي من قبل الورثة عطية وهبة للموصى له على حكم العطايا والهبات. وقد اختلف أصحاب مالك على القولين الآخرين اللي هو ولأن إجازتهم كذا، ولأنها لا تكون وصية أبدا، ولئن أجازها بعضهم دون بعض جازت في حصة المجيز وبطلت في حق من لم يجز لولاية المجيز على نفسه دون غيره. نعدة ثانية، قالوا بالتعليل، أولا لأنه تصرفهم صدر من أهله في محله فصح كما لو أوصى لأجنبي، التعليل ده ظاهره جيد، لكن لما نخرج المسائل الباقية لهم هنجد بقى إيه وجهة النظر مع قول الجمهور مع القول الثاني علي أساس. قالوا ولأن إذا لا احنا ما خرجنا شيخ، احنا خرجنا شيخ احمد الاستدلال بالايه؟ بالنص، ما عملناش النص، احنا بنعمل الان مقتضى تطبيق الاصول والاستنباطات عند الأئمة لماذا قالوا هذا القول بعيدا عن وجه ما الاستدلال لو ثبت خلاص الموضوع بقى منتهي، لكن ده ضعيف جدا لم يثبت. جميل، احسنت، ما تستعجلش، انا قايل لك ده كله في تحقيق المساله. جميل، هذا جميل، كده جيد، يعني كده نفهم الكلام من الفقه صح والفقه المقارن صح. احنا بنناقش في التحقيق اللي قاله اخونا الشيخ احمد الان جاب التحقيق، تمام، قلنا ظاهر كلامهم ايه؟ ده ظاهر كلامهم ان هو تصرف صدر من ايه، يعني عاقل وعارف، اقول يا صدر من اهلي كما لو اوصى لأجنبي، أدي محل القياس، ده محل القياس، هل نوافق على هذا التحقيق أو لا؟ ده يأتي جاي في التحقيق، واضح؟ طيب اثنين، قال ولأن إجازتهم لها، إجازة الورثة لوصية الأب بهذه الصورة تنفيذ منهم لما أوصى به، تنفيذ لما أوصى به، ده الكلام، وحكم وصية الميت. القول الثالث، الاثنين دول الثاني والثالث اختلف الملكية على قولين، منهم الأهل الثاني ومنهم يعترض على الثالث ومنهم يعترض على ايه؟ على الثاني. ولأنها لا تكون وصية أبدا، أدي قولهم جميل، لا الكلام لا ما تبقاش وصية، ليه؟ وإنما هي من قبل الورثة عطية وهبة، لأن المال ملموس، الوصية مش يبقى ماشي، لا وصية خلاص، يبقى هنا أصبح الوصية مرفوضة، والمال من كون بقى يعملوها عطية او هبة برا بالاب او الام او المورث، الامر يرجع اليهم قبولا او ردا، تمام؟ وانما من قبل الورثة عطية وهبة للموصى له على حكم العطايا والهبات. وصف الرابع، ولئن اجازها بعضهم، البعض يقبل هيبر ابوه، ده عليك مش عايز يبر ابوه، صح؟ يبقى كل واحد حر بحقه، وضعت كده؟ عاوز تبر ابوك بقى في العطية وليبقى من مجمول الجزء بتاعك انت نصيبك، اما انا مش عامل العملية دي، صح؟ ما احنا قلنا الامر له كما سبق، اما اجابا واما ردا. ولئن اجازها بعضهم دون بعض جازت في حقي في حصة المجيز على قول الجمهور، وبطلت في حق من لم يجز. ليه؟ لولاية المجيز، لانه صار اهلا والحق حقه، تمام؟ لولايته على ماله، هو حر، اعطى او منع هو حر. القول الثاني، قالوا لا تجوز مطلقا، لا تجوز مطلقا، بل هي باطلة لظاهر الحديث لا وصية لوارث، ولم يقل إلا أن يجيزها الورثة. ده يعني على الصحيح، هي جاءت في سياقات لكن لم تثبت، تمام؟ وحسبهم أن يعطوه من أموالهم ما شاءوا. هنا التقوا مع مين يا شيخ أحمد؟ مع وجه من القول الأول، ما تبقاش وصية بقى، المال مالهم ويعطوا ما شاءوا ويمنعوا عمن شرطين. وعليه في عطية مبتدأة منهم وليست من مين؟ من المورث. وده قول الملكية في وجه، والشافعية والحنابلة كذلك، والمزني وداود بن علي الظاهري. والتحقيق أنه لا وصية لوارثه، وهو نص صحيح صريح، هذا أولا. وثانيا، عند التأمل في تعليل أصحاب القول الأول نجد فيه، واحد، قولهم لأنه تصرف صدر من أهله، هذا التعليل يسلم له من وجه ولا يسلم له من وجه. أما ما يسلم له فقولهم إنه تصرف صدر من أهله، ماشي. وأما ما لا يسلم له فقولهم في محله، صحيح؟ فإنه ليس في محله لمخالفته النص والإجماع. واضح كده؟ على أنه لا وصية لوارث، وذلك بغير قيد يذكر في الخبر. أي نعم. وقولهم كما لو أوصى لأجنبي، فهذا تخريج وقياس في مقابل النص اللي هو لا وصية لوارث، وهذا مخصوص من عموم الوصية سواء قلنا للأقربين أو للأجنبيين، لأن طبعا اختلفوا في أن الوصية تكون لمن؟ قالوا تكون للأقرب، وبعدين للأجنبي. لو قبل الوصية للأجنبي دون الأقرب، هنا تنازع فيها إلا إما يمكن دي غابت عن مجلسنا بقى، يعني حاول بقى أدركها مرة ثانية، لكن قالوا إن الأولى بتكون الأقربين ثم بعد ذلك للإيه؟ للأجنبي. أما القول المطلان فلا مسوغ له، لأنه هو حر، أوصل الأقرب وأوصل للأبعد، هو حر في ما يستحق في الوصية، لكن الكلام على الكراهة التنزيهية، ونحاول إن شاء الله ندرجها مرة ثانية. وأما قولهم ولأن إجازتهم لا تنفيذ لوصية الميت، وأن ولأن إجازتهم لها تنفيذ لوصية الميت، فمتعقب بأنها وصية مقابل نهي شرعي، لأنه أوصى بما نهى الشرع عنه، وهذا لا يجوز، لأنها تنفيذ وصية في مخالفة الشرع. وأما تخريجهم وقياسهم على وصية الميت فكذلك لمخالفته الظاهرة للنص ولا قياس مع النص. وقولهم لا تكون وصية أبدا وإنما هي من قبل الورثة عطية فجائز، هذا الكلام هو موافق لأصحاب القول الثاني، وبهذا يتأكد ترجيح القول الثاني. وضحت كم مسألة؟ طيب، يجوز أن نقول للموصي أن يوصي بموجبات العدالة بين الأبناء. ركز ده معي. يجوز أن نقول للموصي أن يوصي بموجبات العدالة بين الأبناء، فإن كان دي سقطت عندك، فإن كان قد علم، ركز بقى معي، فإن كان دي بقى بتسأل عنها كثير، قضية ملخصة هذا صح؟ فإن كان قد علم وزوج وأنفق نفقات خاصة على بعضهم دون بعض، وهذا قد أنهى مهمته معه، والآخر لم يحصل بعد على شيء من مثل هذه المستحقات لصغره وحداثة سنه ونحو ذلك، مش ده بيقع كثير جدا في كل يوم عرض مثل هذه الأشياء صحيح؟ فله أن يوصي ورثته جميعا بإزدال العطية الهبة من الإرث لمن أوصى لهم وليهم عدالة ورحمة وإحسانا. كده تمشي كده ايه تمشي، لان هو ولي وانفق على هؤلاء وده تحت محل الانفاق، يبقى ده من باب العداله من ولي من الولي لابنائه. بس هتبقى وصية في الايه؟ لا ما يجيش يقول بقى بص بقى انت فلان جوزتك بمئة ألف وعلمتك وزويت لك والكلام ده، المسكينة دي تروح فين؟ مين يزوجها ومين يعلمها؟ الصغير ده مين يزوجه ومين يعلمه؟ خلاص أصبح هنا يعني يستدعي تلبسهم بالحكم الشرعي مكان الأب، واضح كده ازاي؟ لا هنا بقى يشتغل في مسألة الهبة بقى، مسألة الايه؟ الهبة. يبقى الهبة بقى كل حركاته كلها في الهبة، في حدود كما يأتي في حديث سعد إن شاء الله تعالى وصدق هذا الحديث، في حدود الايه؟ في حدود الثلث، تمام؟ يبقى يلعب في هذا الوضع في حدود الهبة. ليه؟ هو الهبة هو حي، ما احنا اللي فرق بين الهبة وبين الوصية، الهبة هو حي، لكن الأوصى يوصي بموجبات العدالة بين ايه موجبات العدالة؟ ده ما تعلمش، ده تعلم، ده اتزوج، ده ما اتزوجش، واخد بالك؟ ايا كان ايا كان بقى يعني ايا كان، تمام؟ واحد عاجز من الابناء ولا صغير عافاك من كل سوء وصار عاجزا لمرض اصابه، ها مين يتحمله؟ الاب مات والام مات، يروح فين؟ صحيح؟ يبقى يحمل الابناء تبعه العداله والاحسان كما لو كنت مكانه. هنا تجد الالف بقى من الاخوه بقى، لا يابا ده انا على راسنا من فوق، ده اخونا ازاي نسيبه؟ واضح كده؟ حاجه نعم ازاي
يعني
يوصيهم
بدون كتابه مثلا؟
اه باب ايه؟ من باب العطيه، من باب الهبه، من باب الالزام بمثل هذه الصوره،
مش وصيه
او لا وصيه، لا ان يوصي يعني بيقسم، يوصي يعني ايه بيقسم، هو وارث، لكن ان اعطى هبه وسجل له هبه اخذها في حياتي بعد ما مات، المهم دي هبه قسم الايه الهبه ولها حدود، لكن هل الهبه تكفي تكفي هذه المستحقات لاثنين ثلاثة؟ قد لا تكفي، أيضا هو ملزم بموجبات البر والرحمة والعدالة بين أبنائه على إثر هذا الكلام. الركن الرابع الموصى به، هو ما أوصى به الموصي من مال أو منفعة، وفي شروط الموصى به، تمام؟ اللي هو الشيء اللي أنت بتوصي به من مال أو منفعة، ايه المنفعة؟ وهبت ريع العقار دوت اللي احنا ذكرناهم بقى الموصى له، اما تعيينا واما مشاعا كما سبق. وفي شروط، الاول ان يكون مالا، وهذا المال يشمل النقدي والعيني والدين الذي في ذمة الغير، والدين الذي في ذمة الغير اللي هو المدين، وكذا الحقوق المقدرة بمال والتي تعرف بحقوق الارتفاق مثل المنافع كسكن الدار، زراعة الأرض ونحو ذلك مما ستحدث في المستقبل. واضح؟ تعليل ذلك ايه؟ دي بقى كل ده بقى مفيش نصوص، تخريجات على قاعدة الفروع على الأصول، أشباه والنظائر والمقاصد ومقتضى الأدلة ومقتضى النصوص ومقتضى القواعد، هي دي بقى ركز هذا الكلام. تعليل ذلك، لأن الوصية تمليك، لأن الوصية تمليك، ولا يملك غير المال، ولا يملك غير المال. ولأن الموصي لما ملك تمليك حال حياته بعقد الإجارة أو الإعارة وتسمى بعقود المعاوضة، فهي كالأعيان في تملكها، فهي كالأعيان في تملكها. عقد الإجارة سبق الإشارة إليه، الإعارة عارتك هذه بضوابط أسس تمام مع المحافظة على بقاء المعار، واضح؟ طيب، وتسمى بعقود المعاوضة، فهي كالأعيان في تملكها. الصورة معاك؟ طب ايه الوجه اللي احنا فاهمينه هنا؟ التخريج بيقول لك كالأعيان في تملكها، ها؟ عايزين نفهم. انت قلت أعار، المعار قد يكون لذاته وقد يكون لمنفعته، تمام؟ كالأعيان في تملكها. طب انت الآن الشيء المعار مملك بالكلية أم مملك جزئيا؟ ايه الجزئية اللي فيه؟ المنفعة. أما الأصل، لا، الأصل بتاع صاحب هيجيب، واضح ازاي؟ فهمنا دي؟ كالأعيان في تملكها. فلأن يملك بعقد الوصية أولى، أدي وجه التخريج هما من جانب. وهذا ما عليه الجمهور خلافا لابن أبي ليلى وعبد الله ابن شبرمة، قال لا تجوز الوصية بالمنافع. ليه؟ لأن الوصية بالمنافع وصية بمال موروث. أنا حطيت لك عشان نفهم كيف ذلك، يعني إيه الكلام بتاعهم ده؟ واحد، لأن نفاذ الوصية عند الموت، لأن نفاذ الوصية عند، يعني الوصية بتبقى معلقة إلى موت الموصي، بعد موته تنفذ الوصية. قالوا وعنده تحصل المنافع على ملك الورثة، ما بقاش تابع لمين، ده انتقلت إلى ملك الورثة. فهمنا دي؟ طيب، اثنين، ولأن الرقبة اللي هي العين ملكهم، ملك من؟ الورثة، انتقلت تلقائيا بموجبات الشرع إلى مين؟ إلى الورثة. طيب، وملك المنافع تابع لملك الرقبة اللي هي العين، يبقى الثاني وضح هنا الايه؟ التعليل الأول. وعليه فملك المنافع ملكه، لذيذة بس عادة فهم. ما هو ده الفقه المقارن بقى، وتخريج هذا باب كويس جيد بس بيشغل المخ، عشان كده محتاجين نفهم، ماشي؟ محتاجين نفهم. فالتالي ولأنها في معنى الإعارة، ركز بقى هنا، أصبح هنا اختلاف بين الجمهور وبين الاثنين دول في كيفية تخريج المسألة على أصل الإعارة. ده خدها من جنب ودي خدها من ايه؟ من جنب آخر، تمام؟ طبعا هتيجي المناقشة هنا. قال ولأنها في معنى الإعارة، أيضا فوق أحتاجه بالايه؟ بتخريج مسألة على الإعارة من وجه. هنا قال ولأن في معنى الإعارة، والإعارة تمليك المنفعة بغير عوض، بغير إيه؟ بغير عوض. والوصية بالمنفعة كذلك، أنت بتعمل بر وإحسان، صحيح؟ والوصية بالمنفعة كذلك. والعارية تبطل بموت المعير، إذن تبطل الوصية بإيه؟ بهذا شفت زي الأعمال بالنظيره هنا أشبه نظائر. طيب فالموت لما أثر في بطلان العقد على المنفعة بعد صحته فلأن يمنع من الصحة أولى. شفت التخريج؟ لأن المنع أسهل من الرفع. دي قاعدة. دي إيه؟ قاعدة المنع أسهل من الرفع. في قاعدة جميلة أول هنقولها قبل الأذان، يقول لك الرفع المنع مقدم على الرفع. ما دام جت الجزئية دي نسمع الأذان. طيب وبعدين نخرج لطيفة جت على الجانب دي. في قاعدة هي يمكن إن شاء الله في كثير أمان. نسأل الله يعني البقاء في العمر في ظل إحسان هذه إيه؟ الأمان. إن ندرس بعد كده القواعد الفقهية بعد دراسة إن شاء الله الفقه المقارن دوت، ندرس القواعد الفقهية ونخرج على الإيه؟ الدراسات دي. ده بمستوى أرقى. حجيم الآية بقى خلاص بقى مفوز بحنا إيه؟ درسنا فقه مقارن وامتحناه وبين 10 على 10. نبدأ نجيب القواعد بقى ونقول القاعدة وندرسها. في قاعدة بتقول المنع مقدم على الرفع. المنع ايه؟ ودي يمكن كنت يعني دايما كنت على مناوشات مع اخواني كثير. عندما يأتي مثلا مسجد يضم الفرع والمسجد جاي ببلايات، جاي بايه؟ ببلايات اذانين وحاجات بقى من اللي ايه من اللي انت بتسمعها بقى كده، وسن وسن الجمعة قبلية وما عرفش ايه وفاجر وش الحاجات اللي هي المشهورة ديت والمخالفات. فبقول انا بقول انه ناوي القرآن طبعا الجمعة بيشوف الحاجات كلها، فبقول انه لا يقبل هذا الا بشروط. نحن نقول نحن انصار سنة ولسنا انصار كل شيء، انصار سنة. فاللي بيجي لي بقول له انا اقبله بالمواصفات 1 2 3 4، قبل بارك الله ما قبلش براحته. القول الاخر انه لا انا ناخد ونغير. قلت له مش هيكون، وان حدث فالامر نادر والنادر لا يعول الحكم عليه. بدليل كثير من المساجد اليوم تحت سياد الفرق ومازال على هذه المخالفات. يعني حتى انا واخد انا ما كنت قبل ما اقف في المسجد هذا مش هروح مسجد في اللخبطيطه دي. رحت مسجد بالمساجد والمسجد ده كان كله مشاكل. كنت دكتور جمال راح هناك في يوم فالمهم حصل له ظروف رحت مكانه انا فوقوا بيا في المسجد ده كله جماعه درويش والكلام ده والكلام ده خلاص ايه. وانا على المنبر الكلام ده قوه قوه، وقوتك مش في نسج كلامك انت، خليك ذكي جدا. قوتك مش في نسج كلامك، مهما تنسج ممكن تسفك، لكن قوتك في قال الله قال الرسول. يبقى اللي هيتكلم معاك لشخصك ما لقاش حاجه خلاص، انت بتتكلم وبتتكلم بحده في ظل هذا الكلام. قال الرسول تمام، مع ان ما في واحد راح من الاخوه واتكلم في القضيه الا وجا راح وراجع مكسور الرأس. الماجي مش روحه تاني ابدا ليه وهين وتبهدل والكلام ده كله. ان كان عاجبكم مش عاجبكم، وما وصلناش لحل مع اخوان المسؤولين في كل واحد وجهة نظر، لكن وجهة نظر مخالفة لمقتضى هذه القواعد. المنع مقدم على الرفض. المنع ايه مقدم عليه؟ على الرفض. دي كانت مناسبة نعم يعني الرفع ان انا هدخل بالحاجة على مشكلتي وبعد كده نحاول نرفعها. فهمتني ازاي؟ لا يعني هدخل وبعدين ارفعها. لكن لو انا دخلت من البيوت النشودي كده طب معلش نبدأ مع بعض واحدة واحدة ايه كده جميل. لكن لما انا اقول لكم لا انا والله هو مبدئي كده خلاص مبدئك مع السلامة من اللي زمنا، لكن انا هاخد وبعد كده غير ده ماشي ما بيحصل. تمام؟ زي الجماعة اللي كانوا يقولوا زمان ايه ان احنا عاوزين نبقى كلنا في بوتقة واحدة، وبعد ما تبقى بوتقة واحدة نهز البوتقة تنفصل البوتقات وتنفصل الاحوال والكلام. طب هبقى كل بوتقة واحدة والبوتقة بقت 50 بوتقة والامور راحت مع بعضها خلاص ما عادتش صح؟ ما عادتش لا في بوتقات ولا في خلاص شغل الكلمة ما عادش نافع. طيب. على كل نرجع لمسألتنا بقى، والتحقيق في هذه المسألة هو ترجيح قول الجمهور من حيث الجملة، من حيث الجملة. ليه؟ لأن الموصي اللي هو المورث، لأن الموصي اللي هو المورث له التصرف في ماله حال حياته كده بس ولا بإيه؟ بالضابط الشرعي المذكور اللي هو إن كانت هبة فأنت مضبوط، وإن كانت وصية فأنت إيه؟ مضبوط. دي المقيد، إن كانت هبة مقيد من وجه، وإن كانت ضرب أنت مقيد بالنص. تمام كده؟ آه. مش بقى أنا حر، لا مش أنت حر، ده أنت مرتبط بإيه؟ بضوابط. تمام؟ آه. ركز معي. فلا فرق بين عين ومنفعتها، مفيش فرق بين إيه؟ بين عين وبين منفعتها وغير ذلك. وبذلك يتعقب على التعليل الأول والثاني من القول الثاني اللي هو إيه؟ لأن نفاذ الوصية عند الموت وعنده تحصل منافع على منه، أدي واحد. اثنين، ولأن الرقبة اللي هي العين ملكهم وملك المنافع تابع لمنه. طيب، وبذلك يتعقب على التعليل الأول والثاني من القول الثاني. ووجهه، وجه التعقب إيه؟ أن الموصى به مستثنى من الملك الموروث. وضحت كده؟ الموصى به مستثنى من الملك، من الايه؟ من الملك الموروث. يبقى انت حر بحاجتك الا الطريق ده. الطريق ده انت مقيد فيه بايه؟ بشرط. الطريق ده انت مقيد فيه بشرط. طيب، واما التعليل الثالث اللي هي في معنى الإعارة، فهو اختلاف في طريقة التخريج على الإعارة، وهو على الاحتمال. هو على ايه؟ على احتمال. على الاحتمال الجمهور له وجهة، وابن شبرومة وابن أبي لائي له وجهة، يبقى ايه؟ ده ليس بأولى من ده، وده ليس بأولى من ده. صحيح؟ طيب، والأقرب في هذا الفرع القول الثاني. في هذا الفرع اللي هو التالت بالذات في تخريج المسألة من جهة الإعارة، الأقرب إلى قول مين؟ ابن شبرومة وقول ابن أبي ليلى على الجمهور. يبقى احنا كده انصبنا. عشان كده بقول لك من حيث الجملة قول الجمهور والمعتمد، من حيث الجملة بالتخريج الثالث، بتخريج الجمهور والقول الثاني لابن شبرومة وابن أبي ليلى على تخريج الإعارة، هنا بنرجح قول من؟ قول ابن شبرومة وقول ابن أبي ليلى على قول الجمهور بتخريج المسألة على الإعارة. والأقرب في هذا الفرع القول الثاني، إلا أن يقرر الورثة استمرار العارية على أصلها أو لا. يبقى احنا كده عملنا مقتضى الأقوال في ظل القواعد والأصول، وعندئذ يتلاءم مع الجمهور. إذا احنا قلنا بالاستثناء دوت، يبقى كده مبقاش في إيه؟ مبقاش في مشكلة في الخلاف في هذه الصورة. تمام كده؟ هذا. وقد تكون الوصية بالمنافع مطلقة، وقد تكون مؤقتة بمدة. صحيح؟ أقول ده يعني تجاربها مع الله، الحالة دي تريع لله طول ما بقي، أو تورثت الأبناء بهذه الصورة، يجوز. وقلنا تكون مؤقتة بمدة سنة سنتين ثلاثة أربعة ترجع لصاحبها. والحكاية زي هذه. وعلى هذا تكون الوصية بالمنافع مطلقة ومؤقتة بمدة كسنة ونحوها، وعندئذ تنتهي الوصية بالمنفعة بمضي المدة المعينة للانتفاع. واضحة دي؟ ثرى. وتسقط الوصية بالمنفعة بإسقاط الموصى، بإسقاط الموصى له حقه في المنفعة لورثة الموصي أو تنازل عن حقه فيها. واضحة دي؟ كده بتسقط الوصية بالمنفعة بإذن من؟ الموصى له. والله وجد يعني أنه رأى أن الأطفال وولاده مثلا والأمور ضاقت بهم، تنازل بها مرة ثانية، أو أنه تنازل عن حقها أو أسقطها بطريقتها. سؤال: وهل تسقط الوصية بوفاة الموصى له المعين قبل استيفاء المنفعة قبل استفاء المنفعة الموصى بها، وهل تسقط أي الوصية بوفاة الموصى له اللي هو إيه؟ المعين. ليه قلت المعين؟ أحسن. شوف الأخ ما قال إيه؟ الوصية للفقراء. هو كم عند الفقير؟ سبق الكلام قلنا ايه الحد الفقير بالغالب، ولكن امشي على كل فقير الوصيه له صح. واحد مات من الفقراء في غير، واحد مات مسكين في غير، مسجد مثلا مساجد في غير، ويبني كل يوم مسجد، طالبة العلم في طالب وفي دمه، ها وهكذا. وذا قلت المعين تمام. فالمسألة تختص به قبل استفاء المنفعة الموصى بها. المسألة على قولين. القول الأول تسقط لأن المنافع في الوصية لا تورث. ده التعليل. قالوا تسقط لأن المنافع في الوصية لا تورث، وده قول الحنفية والحنابلة في وجه. الثاني قالوا لا تسقط، هو قول الحنابلة والشافعية في المشهور المعتمد والمالكية، إلا أن يظهر من قول الموصي أنه أراد حياة الموصى له فلا تورث، وهو أولى بالقبول. إلا أن يظهر من قول الموصي أنه أراد حياة الموصى له فلا تورث، يعني أدي وصية لفلان ما بقيت أحسنت، يعني وحده أو ما بقيت إيه؟ ما بقيت حياته. معنى كده أن إذا مات الأمر أو وحده فقط يبقى لا تورث، واضح. وده طبعا أولى بالقبول. أن كاتب عندك كده تتم، هنحتاج نمليها بقى سريعا وبعدين يكون الوقت الصلاة داخل نصلي بسرعة. تتم اكتبها بقى على الخلف. سؤال: ما طريق الانتفاع بالمنفعة؟ ما طريق الانتفاع بالمنفعة؟ ما طريق الانتفاع بالمنفعة؟ جيم. اتفق الفقهاء على أن الموصى له بالمنفعة. اتفق الفقهاء على أن الموصى له بالمنفعة أن ينتفع بها بنفسه. واختلفوا في إكسابها لغيره، واختلفوا في إكسابها لغيره بالإعارة أو الإجارة على قولين. فهمناها دي؟ يعني خدها، قال أنا خدتها يبقى أنا بعيرها لواحد تاني أو بأجرها لواحد تاني. واضح ازاي؟ ده محل الاختلاف على قولين. الأول يجوز له ذلك، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. يجوز له ذلك وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. تعليل ذلك لأنه إذا ملك النفع، جاز له استفاؤه بنفسه. إذا ملك النفع جاز له استفاؤه بنفسه وبمن يقوم مقامه بعوض أو بغيره. فهمنا التخريج بقى كده؟ صحيح. والثاني لا يجوز له ذلك. ليه؟ قالوا لأن الموصى له بالمنفعة لا يملك إجارتها. لأن الموصى له بالمنفعة لا يملك إجارتها. القيد بالإيه؟ بالمنفعة بس، تمام؟ وهو قول الحنفية، لكن قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر تكتب مطبوع في مجلدين ناحيتين كده. ابن نجيم هذا ابن نجيم في الأشباه والنظائر له قال ينبغي أن له الإعارة. يبقى كده خلف الايه يعني المقتضى الأصول ما في مانع على تخريج الأول ده تمام. ينبغي أن له الإعارة. والمختار والمختار هو القول الأول كما هو ظاهره ولا وجه للمنع إلا أن يشترط الموصي فيوجه. وذكره فلا وجه ولا وجه للمنع إلا أن يشترط الموصي فيوجه. وده يبقى كده الوجه وإلا فالقول أول واضح. السؤال الأخير في سطرين وننتهي نصلي. ماذا لو كانت المنفعة مشتركة بين الموصي له وبين ورثة الموصي؟ ماذا لو كانت المنفعة مشتركة واضح السؤال بين الموصي الموصى له وبين ورثة الموصي؟ واضح السؤال. السؤال سهل ومن خلال فهمنا نرجع المسألة. جيم على أظهر الأقوال تقسم غلة المنفعة بين المشتركين بنسبة حصة كل واحد منهم. واضحة صح؟ وده مقتضى الأصول تمام. يبقى تقسم غلة المنفعة بين المشتركين بنسبة حصة كل واحد منهم. نقف عند القول الثاني من الأركان من الركن الرابع والأخير هو الموصى به. قلنا أنه هو ما أوصى به الموصي من مال أو منفعة في شروط. الشرط الأول أن يكون مالا والثاني أن يكون متقوما في عرف الشرع. ونقف عنده المجلس القادم إن شاء الله تعالى.